هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من شرح الأحاديث 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
وأحلالة الحلال يعني فعالة الحلال معتقد حلال، هذا معنى أحلال، لأن أحل الشيء لها معنى، المعنى الأول الاعتقاد أنه حلال والثاني العمل به، فيكون أحلال في الحلال أي فعلته معتقدا حله. وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريما. ولكن الشيخ رحمه الله لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريما. لماذا؟ لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة، لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. مثال ذلك رجل اجتنب شرب الخمر، لكن لا على أنه حرام إلا أن نفسه لا تضيق به، فهذا لا إثم عليه. لكنه إذا تركه معتقدا تحريما وأنه تركه لله صار مثابا على هذا. في هذا الحديث الفوائد، نعم أدخل الجنة يعني أدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها فاكهة، فيها نخل، فيها رمان، فيها لحم، فيها ماء، فيها لبن، فيها عسل. لكن الاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا، والحقيقة مخالفة لها، غاية مخالفة لقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تظن أن الرمان الذي في الجنة كالرمان الذي في الدنيا، بل يختلف بجميع أنواع الاختلافات، لقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولو كان لا يختلف لكنا نعلم بهذا. قال نعم، نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، والمعنى نعم تدخل الجنة. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، ومنها بيان غايات الصحابة وأن غاية الشيء عندهم إيش؟ دخول الجنة. دخول الجنة لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترف في الدنيا. ولهذا لما قرأ أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسأل ماذا تريد؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. هذا الرجل ما سأل أمواله، لا نقودا ولا مواشي ولا قصورا ولا حرفا، سأل الجنة، مما يدل على كمال غاياتهم رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقولها أرأيت إذا صليت المكتوبات. فإن قال قائل قد قال بعض العلماء، بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر، قال هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالجواب أن كونه رجل سوء لا يمنعه من دخول الجنة، فهو رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعة مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي، إذ لم يطلب منه ركعات كثيرة فالركعة واحدة ومع ذلك يتركها. ومن فوائد هذا الحديث أن صوم رمضان وكذلك الصلوات من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يمتنع الإنسان من الحلال، لقوله وأحللت الحلال، فكون الإنسان يمتنع من الحلال لغير سبب شرعي مذموم، سواء كان ذلك من اللباس أو من الطعام أو من المركوب أو من المسكون. الامتناع عن الطيبات بدون سبب شرعي مذموم وليس بمذموم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الحرام بمعنى اجتنابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قال قائل أحللت الحلال وحرمت الحرام، هل هو عام أو خاص في بعض المحرمات وبعض المحللات؟ الجواب أنه عام، ولهذا قال أدخل الجنة قال نعم. وفي هذا الحديث إشكال أن الرجل قال لم أزد على ذلك شيء، أدخل الجنة قال نعم، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج، والزكاة مفروضة قبل الصيام، يعني فلا يقال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة، لأننا نقول الزكاة مفروضة قبل الصيام. أما الحج فنعم يمكن أن نقول هذا الحديث قبل فرض الحج، لكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة. فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه قال وحرمت الحرام. ومنع الزكاة من الحرام أو لا؟ من الحرام. إذن الجواب بالنسبة للزكاة أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم من حال الرجل أنه ليس من ذوي الأموال، وإذا كان من ذوي الأموال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه إذا لم يؤدها لم يكن حرم الحرام الذي هو منع الزكاة. أما الحج فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل إيش؟ قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا فرض إتمامه لا ابتدائه، ومن فوائد هذا الحديث أن الجواب بنعم إعادة للسؤال، لأن قول أدخل الجنة قال نعم يعني إيش؟ يعني تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق، لأن قوله نعم أي طلقته. ولو أوجب الولي العقد عقد النكاح وقال للرجل زوجتك منك، فقلنا له أقبلت؟ قال نعم. يكفي في القبول أو لا يكفي؟ يكفي، لأن نعم كإعادة السؤال. وهكذا في كل موارد نعم اعتبرها إعادة للسؤال. طيب لو سئل أوقفت بيتك؟ قال نعم. ماذا يكون؟ يكون وقفا. أبعت سيارتك على فلان؟ قال نعم. يكون أقر بالبيت. نعم نعم يقع الطلاق. لكن لو قال نعم هل يقع الطلاق أو لا؟ إذا كان يعرف العربية فإنه إذا قيل له ألم تطلق زوجتك قال نعم لا تطلق. أما إذا كان عاميا فإن قوله نعم بمعنى قوله بلى فتطلق. نعم نعم. ماذا تريد أن نقول له؟ أقول ماذا تريد أن نقول له؟ لا لا قال أنت كالحمار. هل الصحابة كلهم وهل الرسول عليه الصلاة والسلام قبله هل أراد أن تسجد بعد السلام؟ الجواب لم يرد هذا. والصحابة لم يفهموا هذا الفهم ولم يفعلوا هذا الفهم. ثم كثرة السجود لو تنزلنا على فهم هذا البليد لكان معنى أن الإنسان يجلس يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد ثم يقوم ثم يسجد فيسجد ألف سجدة في إحلاسها. هل أحد يفهم؟ ولكن المعنى كثرة السجود أي كثرة الصلاة لكن عبر عن الصلاة بالسجود. وما سمعت أحدا فهم هذا الفهم لكن سمعت بعض الناس يسجد بعد السلام لاعتقاد باطل عنده معالشا الحديث فلعله يفعل هذا الاعتقاد باطل عدم نبي. نعم
وأن على نفسك بكثرة السجود.
نعم.
هل يستدل
بها
على أن مثلا الصلاة
بالليل
الأفضل
الإكثار
من السجود وعدم
إطالة الأيام؟ أولا ما الذي أدراك أنه أراد الصلاة بالليل في الحديث؟
لا أقول هل في دلال على هذا؟
لا أقول أسألك أنت قلت في الليل.
نعم.
الحديث ما قيل حتى في النهار لو صلى الإنسان الضحى ركعات كثيرة. والعلماء مختلفون هل الأفضل إطالة الركوع والسجود مع تقصير القراءة أو الأفضل إطالة القراءة مع تقصير السجود الركوع والسجود. مثلا إنسان يقول أصلي ساعة ساعة من الزمن فهل الأفضل أن يقلل القراءة ويطيل الركوع والسجود أو الأفضل أن يكثر القراءة ويقصر الركوع والسجود؟ في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. وذلك لأن السجود أفضل بهيئته من القيام والقيام أفضل بذكره من السجود لأنه تلاوة كتاب الله عز وجل. ولكن الصواب أنه ينبغي أن تكون الصلاة متكافئة يعني إن أطال القراءة أطال الركوع والسجود كما في صلاة الكسوف وإن قصر القراءة قصر الركوع والسجود. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. نعم.
هل يؤخذ مفهوم حديث لا يحفظ ضيع مفهوم حديث لا يحفظ؟
أي معلوم أنك إذا لم تحفظ الله لم يحفظ. وما أكثر العقوبات التي تقع على الإنسان بسبب إضاعة حق الله عز وجل. وقد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم.
ما قول في قول من قال تقسيم الحياة بين مندوب ومذموم؟
نعم.
غير متوجه. قوله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله لا يأتي بخير، فنقول في مثل من ترك منكرا حياء أن هذا جبن وخور وليس حياء. يعني
من ترك منكرا ولا من ترك واجب؟
عفوا، من ترك إنكار منكرا.
نعم
يعني ما يعتبر حياء شرعي وإنما
لا.
يسمى جبن.
لا، الصحيح التقسيم كما قال، كما قال عز وجل إن الله لا يستحي من الحق. نعم
شيخ أثابكم الله، بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى
توحيد إيش؟
بعض الناس الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ويقولون إن الإيمان بتوحيد الربوبية يكفي في الدخول في الإسلام، يستدلون بقوله تعالى إن الذين قالوا ربون الله ثم استقاموا.
نعم،
كيف نرد
عليهم؟ أين هم عن استقاموا؟ وهل يمكن أن يستقيم وقد ضيعوا توحيد الألوهية؟ أما فهمت؟ هذا واضح، ولا أظن أن يستدلون بهذا أبدا، لأن كل إنسان تقرأ الآية يفهم أن من لم يعبد الله وحده لم يستقيم، بل هو حقيقة لم يؤمن بالله حق الإيمان. نعم ايش
انتهى
الوقت. طيب اذن للاخ.
الله
نعم. ايش
الحديث الذي ورد عن النبي
عليه الصلاه والسلام؟ ادت العباد يا اخوان
ما لا
علم بات
ولا
اذن سمع، وفي القران وصف
لنعيم الجنه،
فكيف التوفيق بين ذلك؟ هنا نحن نعرف من اوصاف النعيم في الجنه المعاني فقط، اما الحقائق فلا، فيكون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت حقا، لان عيوننا ما رأت مثل رمان الجنة ولا مثل نخل الجنة ولا مثل لحم الجنة، ما رأت.
والسمع.
نعم
والسمع.
نعم، ولا سمعت ايضا بأصوات الجنة، أصوات الأشجار وهي تهتز، ولا أصوات حور العين. قال الشيخ رحمه الله النووي: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى احللت الحلال تعالت معتقد الحلال. هناك معنى اخر غير الذي ذكره الشيخ، وهو ان تعتقد ان الحرام حرام لا بد، لانك اذا لم تعتقد ان الحرام حرام فانك لم تؤمن بالحكم الشرعي، واذا لم تعتقد ان الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي. فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. وتفسير الشيخ رحمه الله فيه شيء من القصور. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك، عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يعدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شرط الإيمان. الطهور شرط الإيمان أي نصف، وذلك أن الإيمان تخلية وتحلية كما يقولون، التخلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعات. فواجه كونه شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر، والفعل إيجاب، والحمد لله تملأ بميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال عز وجل: ونضع الموازين القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، أو هذا الشك من الله، يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والمعنى لا يختلف، ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا. سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات. النفي في قول سبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء، الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: أولا صفات النقص، فلا يمكن أن يتصف بصفة النقص. الثاني النقص في كماله، فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص. الثالث مشابهة المخلوق. طيب مثال هذا، دليل هذا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى عنه الموت لأنه نقص، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى عنه السنة والنوم لأنه نقص. ومثال نقص الكمال قول الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. خلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص، يعني تعب وإعياء، فقال: وما مسنا من لغوب. هذا نفي إيش؟ نفي النقص في الكمال. الثالث مشابهة المخلوق لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حتى بالكمال الذي هو كمال المخلوق فالله تعالى لا يماثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل: مماثلة المخلوق نقص، فلا حاجة إلى ذكر. ووجه كون مماثلة المخلوق نقصا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل قد قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وهو حقيقة أمضى من العصا، لكن إذا قلت أمضى من العصا معناه أنه سيف رديء، قارنته بالعصا. فنقول نص على ننص على نفي المماثلة، أولا لأنها جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، الثاني أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. فهذه الأشياء التي ينزل الله عنها ويتطلب منها قول سبحان الله ثلاثة أشياء يردها لنا محمود: نعم غلط، ارفع الأول، لا الأول، الأول ارفع، نعم لا الورا،
صفات النقص.
صفات النقص والثاني لا ثاني
نقص الكمال،
نعم نقص الكمال. والثالث
مشابهة المخلوق،
مشابهة ولا مماثلة؟ نعم مشابهة مماثلة مشابهة. طيب مثال النص عبد الرحمن جمعة لا المنجع لله النقص
أن يحققه أن
يحقق
نقص في
الدليل أظن الدليل
قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات
غلط أين أنت يا عبد الرحمن جابني في المستقبل لكن أقل لا لأنك ما أنت من هذا الحد. نعم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا موت وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. النقص نقص الكمال. نعم
قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء. نعم قوله تعالى إن في المماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن قولك نفي المماثلة أولى من قولك نفي المشابه. أولا لأن هذا هو الأفضل الذي جاء في القرآن. الثاني ولا نترك لأنه صعب على أكثركم الله. المهم أن نقول نفي المماثلة أولى من نفي المشابهة لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن وكذا. سبحان الله والحمد لله الحمد يكون على صفات الكمال فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص في الأنواع الثلاثة وإثبات الكمال. تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. وما الذي بين السماء والأرض؟ مسافة لا يعلمه إلا الله عز وجل. وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك بل في كل المناطق. قال والصلاة نور. الصلاة الفريضة والنافلة نور. نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر لأن حيث مطلق. وجرب تجد إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلبك وتخشع جوانحك تحس بأن قلبك استنار. وتلتذ بذلك غاية الالتذاذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. والصدقة برهان. البرهان الدليل. والصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل. بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله. برهان أي دليل على صدق إيمان المتصدق. وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب. وهذا يدل على إيمان المتصدق. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الصدقة برهانا. والصبر ضياء. الصبر حبس النفس. حبس النفس عن ما يجب الصبر عنه وعليه. قال أهل العلم والصبر ثلاثة أنواع. صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله. انتبه. صبر عن محارم الله بمعنى أن تحبس نفسك عن فعل المحرم حتى مع وجود السبب. مثال إنسان حدثته نفسه أن يزني والعياذ بالله فمنع نفسه، نقول هذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله. وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسها والعياذ بالله في حال هي أقوى ما يكون الإجابة، لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك تدعوه إلى نفسها والعياذ بالله، فقال إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي. بعده نعم إنه ربي أحسن مثواي واحد واحد نعم إنه لا يغفر الظالمين، يعني فإن كنت في أهله فأنا ظالم. ومن شدة الإلحاح هم بها كما قال عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فصبر ولم يفعل مع قوة الداعي وانتفاء الموانع. هذا صبر عليه عن معصية الله. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الثاني الصبر على طاعة الله بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة، كإنسان أراد أن يصبر فدعته نفسه إلى الكسل إلى الفراش إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه إلى محادثة الإخوان، ولكنه ألزم نفسه بالقيام بالصلاة، فهذا صبر على طاعة الله. الثالث صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائم. الذي يلائم الطبيعة لا يحتاج إلى صبر لأنه ملائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر لأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الفعلي. إذا نزلت من مصيبة حبس قلبه عن التسخط القلب وأن يقول إنه لم يرضى عن ربي عز وجل، اللسان أن لا يدعو بالويل والثبور كما يفعل أهل الجاهلية، البدني أن لا يشق الجيوب ولا يطم الخدود وما أشبه ذلك. هذا نسميه إيش؟ صبر، مع أنه كره أن يقع هذا الحادث لكن صبر. هذا نقول أنه صبر على أقدار الله. هناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله، والرضا بأقدار الله أكمل حالا من الصبر على أقدار الله. والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر لكن منع نفسه من الحرام، والراضي لا، الراضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره، يرضى ما اختاره الله له ولا يهمه، فهو متمشي مع القضاء والقدر إيجابا ونفيا. ولهذا قال أهل العلم إن الرضا أعلى حال من الصبر، وقالوا إن الصبر واجب والرضا مستحب. الصبر أين كم نوع؟ ذات نوع. أيها أفضل؟ لا نقول أما من حيث هو صبر فالأفضل الصبر على الطاعة، لأن الطاعة فيها حبس النفس وإفعال البدن، ثم الصبر عن المعصية لأن فيها كف النفس، لأن فيه كف النفس عن المعصية. وآخر شيء الصبر على الأقدار، لأن الأقدار لا حيلة لك فيها، فإما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم وتنسى المصيبة. هذا من حيث الصبر. أما من حيث الصابر فأحيانا تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من معاناة الصبر على الطاعة، أليس كذلك؟ لو أن إنسانا هيأ له باب شرب الخمر مثلا، بل ودعي إلى ذلك وهو يشتهيه، ويجد معاناة من عدم الشرب، فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين لا شك. كذلك لو كان شابا ودعته امرأة إلى نفسه وهي جميلة والمكان خالي والشروط متوفرة فأبى، هذا في صعوبة أو لا؟ نجيبوا جماعة في صعوبة، أصعب مما لو صلى 20 ركعة. فهنا قد نقول ثواب الصبر هنا أعظم من ثواب الصبر على الطاعة لما يجده هذا الإنسان من المعاناة. وهنا سؤال، أو نخلي بالفوائد، ويقول وصفوا بأنه ضياء ولم يقل إنه نور، واستاذ قال إنها نور، وذلك أن الضياء فيه حرارة كما قال الله عز وجل جعل الشمس ضياء ففيه حرارة. الصبر فيه حرارة أو لا؟ نعم فيه حرارة ومرارة، شاق على الإنسان، ولهذا جعل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء لما يلابسه من المشقة والمعاناة إلى آخر الميل. لم ينتهي الوقت.
طيب يكفي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نقله عن ما ورث من الكلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ لا مو معنى الجملة هذه، معنى الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم لها معنى يعني. تمام له معنيان. المعنى الأول يتعلق بالفاعل، وهو أن من لا حياء عنده فإنه يفعل ما شاء ولا يبالي. والثاني يتعلق بالفعل، وهو أنه إذا كان الفعل مما لا يستحيا منه فافعله ولا تبالي، وكلاهما صحيح. طيب ما ورث عن من سبق حكمه فيصل على 3 أقسام. نعم ما شهد شرعنا بصحته. نعم يعني ما لم يشرعنا بهذا ولا هذا يتوقف في. طيب وهل يذكر على سبيل الموعظة؟ نعم تمام، يذكر إلا إذا خيف أن يعتقد الناس صحته. بارك الله فيك. طيب قوله لا أسأل
أحدا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ما معناها؟ مش معناها؟ مش المقصود منها؟ نعم يكون حدا فاصلا جامعا معنى على أسأل أحد، يكفينا عن كل سؤال. طيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم يا غانم، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال قل آمنت بالله ثم استغفر. طيب الأول آمنت بالله، أي لا لا قصدي هل هو يتعلق بعمل الجوارح ولا يتعلق بالأعمال الباطنة؟ والاستقامة العمل الظاهر، تمام. هل لهذا القول شاهد من القرآن؟ الأخ نعم. لا هذه ما فيها ذكر الإيمان. نعم نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا الثانية تتنزل عليهم الملائكة إلى آخره. طيب نبهنا على كلمة يقولها الناس وهي دارجة عندهم وغيرها أولى منه. عبد الله نعم التعبير التعبير بالملتزم عن المتمسك بالدين، والصواب أن يقال المستقيم كما جاء في القرآن والسنة. وكما ذكرنا لكم أن الفقهاء يعنون بالملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان كافرا، حيث قالوا في كتاب الحدود تجب إقامة الحد على كل بالغ عاقل ملتزم، وأدخلوا في الكلمة ملتزم اليهود والنصارى. نعم يا عبد الله. دل قاضي، ما معنى قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ طيب أحسن، يعني لا بد من اعتقاد أنه حلال أو أنه حرام، لأن هذا مقتضى الشرع. مش هذه ما هي الجنة سعد التي أعدها الله للعباد المتقين؟ نعم ما لعين فيها رأت إلا فيها لا ينتظر. تدري ما معنى ما لا عين فيها رأت؟ يعني الناس في الجنة عميان. التي عدها الله المتقين. ما لا؟ ما لا علاقة الآن. نريد ضميرا يربط هذا بالجملة أو بالكلام. فيها ما لا عين. هنا تسعة كم؟ نعم أحسن بارك الله فيك. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطهور شطر الإيمان، ما معناه؟ طيب لكن ما المراد بالطهور؟ كيف تهرب بدو الأعمال؟ كيف؟ نعم لا ما معنى الطهور؟ ما في شيء ظهر منين؟ يعني الطهور بالماء الماء المعنى الآن عبد الله. طيب طهارة القلب والبدن، طهارة القلب من الشرك والغل والحقد والحسد وغير ذلك، والبدن من الأحداث. ما وجه كونه شطر الإيمان؟ نعم، تخلي وتحلي. طيب تخلي عن الأذى والإنجاس المعنوية والحسية، وتحل بالطاعات والأعمال الصالحة. بارك الله فيك. قول تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، موسى يا قصدي تملأان أو تملأ أو هذه أو جمعان أنت ما هذا ها أجل غلط. نعم شك من الراوي، تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. نكمل الصلاة نور شرحناها ونعم والصدقة برهان إلى آخر. الصبر ضياء أين أقسام الصبر؟ نعم شرحناها. نعم أقسام الصبر كم؟ هذه رفع يدك. نعم أرفع يدك. نعم لا بس أعطني أقسام لا تفسرها. نعم تمام. طيب الصبر على طاعة الله معناه الأخ أرفع أين يعني إيش مجاهدة النفس على فعلها وحبس النفس على فعلها تمام. طيب وذلك بالإخلاص والمتابعة، لا بد أن تصبر نفسك على الإخلاص والمتابعة. حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. طيب الصبر عن معصية الله الأخ صاحب العمامة يلا ارفع يدك. طيب الصبر عن معصية الله ما معناه؟ حبس النفس عن فعل المحرم كذا أحسن. الصبر على أقدار الله دكتور صالح أو القول يعني. إذن حبس النفس عن التسخط عما قدر الله عز وجل ما نعم القلبي عن التسخط القلبي والقول والفعل. طيب ذكرنا أن الناس بالنسبة لأقدار الله ينقسمون إلى ما نعم طيب بسم الله وش يسوي ما رجع نعم اي نعم قلها. القسم الأول من يتسخط ويجزع ويجعل يسب الله عز وجل يعني أو يقول هذا ظلم أو ما أشبه ذلك، والثاني أي الصادق الراضي أي هذه ما ذكرناها ولا حاجة لذكرها. طيب هؤلاء هذه أقسام الناس بالنسبة لأقدار الله عز وجل. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ نعم جمعة ما الفرق بين الصبر والرضا؟ لأخذ دعنا الحكم نعم. إيه لكن ما فرق بينه وبين الرضا؟ نعم. نعم. يعني أن يكون الإنسان يتساوى عنده الأمران، القدر المؤذي والسلامة منه، لأنه يقول أنا عبد الله عز وجل يحفل بما شاء. والصابر نعم يعني يكره ما وقع، وليس عنده سواء أن ما وقع وما لم يقع، لكنه حابس النفس الصابر. بارك الله هذا هو الصابر. لماذا وصف الصبر بأنه ضياء؟ هنا فيه نور وحرارة، الصبر فيه حرارة، لأن الصبر حر مر كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من الأسهل. تمام؟ طيب انتهينا إلى قوله القرآن، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند الله تعالى، لا تبديل فيه ولا تغيير. ولهذا وصف الله جبريل الذي هو رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قوي أمين. قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم إيش أمين، ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن قوي على حفظه وعدم التلاعب به. هذا القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القرآن الكريم هو كلام الله لفظه ومعناه، الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام الله عز وجل. وقد ذكر الله تعالى أنه بعد أن أقسم قسما عظيما فقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون بمعنى اعلموا، كما أقول لك إن هذا لو تدري شيء كبير، المعنى اعلموا، إن لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، أكد الله عز وجل ذلك بالقسم وإن ولا لقرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة، وليس الضمير يعود على القرآن أو المصحف، بل هو يعود على الكتاب المكنون. وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في لوح محفوظ، أو أن المكتوب في لوح محفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟ الأول. لكن يبقى النظر، كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وفيه العبارات الدالة على المضي، مثل قوله وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد القتال، مثل قوله قد سمع الله قولا يجادلك، وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة لم يسمع، لأن المجادلة ما خلقت أصلا حتى تسمع مجادلة. فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، كما أنه علم المقادير وكتبها في لوح المحفوظ، وعند تقديرها يتكلم عز وجل بقوله كن فيكون. هكذا
قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مما تطمئن له النفس. وكنت قبلا أقول إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن، بناء على أنه يأتي بلفظ المضي قبل الوقوع، وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن: وإنه لفي زبر الأولين. والذي في زبر الأولين ليس القرآن، الذي في زبر الأولين ذكر القرآن والتنويه عنه. ولكن بعد أن اطلعت على كلام شيخ الإسلام جزاه الله خيرا انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك، ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم به ويعطيه إلى جبريل. هذا قول السلف وأهل السنة في القرآن. أما أهل البدع فحرفوا وبدلوا وغيروا، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله، قالوا هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله عز وجل. وأما الله وأما الصوت والحروف فإنها ليست كلام الله، بل هي عبارة عن كلام الله. أسمعتم هذا؟ إذن هذا القرآن اللي بأيدينا مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفسه، وهذا قول الأشعري مع الأسف الشديد. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله عز وجل ليس المعنى القائم بنفسه، لكن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، خلق الله يخلق الله كلاما ويضيفه إليه إضافة تشريف، كما أضاف إلى نفسه الناقة، وكما أضاف إلى نفسه المساجد، وكما أضاف إلى نفسه البيت. إذن ما الفرق بين قول الأشاعرة وقول المعتزلة؟ الواقع كما قال المحققون لا فرق، بل المعتزلة خير من الأشاعرة في هذا. المعتزلة يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله، والأشعري يقولون عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وقد اتفق الجميع على أنه مخلوق، اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هذا كلام الله، خلقه كما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، وأضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف كما أضاف المساجد إليه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف الكعبة إليه قال طهر بيتي للطائفين، وكما أضاف الناقة إليه قال ناقة الله وسقياها. هذا كلام من المعتزلة. الأشاعرة قالوا لا، كلام الله معنى قائم بنفسه، وخلق أصواتا سمعها جبريل عبارة عما في نفسه. وعلى هذا فالقرآن على مذهب الأشاعرة مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق، لكن قالوا إنه عبارة عن كلام الله، والمعتزلة قالوا هو كلام الله. فتأمل الآن كيف كانت المعتزلة خيرا من الأشاعرة في هذه المسألة. إذن نحن نعرض يعني عرضا خفيفا في هذا الأمر، ولو شئنا لأطلنا الكلام، لكن يكفي هذه النبذة. أما نحن فنقول هذا القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول ليس كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه علم وليس بكلام. أفهمت يا أخي؟ المعنى القائم بنفسه لا علم مو كلام، لا يمكن أن يكون كلاما حتى يتكلم به الله عز وجل. طيب نعود إلى الحديث، بعد أن عرفنا أن هذا القرآن الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا كلام الله حقا، تكلم به حقا، وسمعه جبريل حقا، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فوعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه كان يتعجل أن يتابع جبريل لئلا يفوته شيء، فقال الله سبحانه وتعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. التزم الله بجمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه عز وجل، لأن جبريل رسوله إلى محمد، فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه الذي أرسله، فإذا قرأناه فاتبع القرآن. ثم إن علينا بيانه، التزامات عظيمة، إن علينا جمعه وقرآنه أخيرا، ثم إن علينا بيانه. الله أكبر، التزام من الله عز وجل أوجبه على نفسه أن يجمع القرآن وأن يقرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبينه، والحمد لله. هذا القرآن الكريم له فضائل عظيمة، وممن كتب في فضائله ابن كثير رحمه الله رسالة سماها فضائل القرآن، وهي مفيدة. القرآن حجة لك أو عليك، يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة، وقد سبق في حديث تميم الداري النصيحة لله ولكتابه، وسبق هناك شرح النصيحة للكتاب، فليرجع إليه. يكون حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا رجلان، أحدهما لم يقم الصلاة، فيكون القرآن إيش؟ حج عليه. والثاني أقام الصلاة، فيكون القرآن حجة له. رجل آخر لم يؤتي الزكاة، فالقرآن إيش؟ حج عليه. والثاني آتى الزكاة، فالقرآن حجة له. وبهذه المناسبة أود أن أذكر نفسي وإياكم إلى مسألة مهمة. كلنا يتوضأ إذا أردنا الصلاة، كلنا يتوضأ إذا أردنا الصلاة، أليس كذلك؟ لكن أكثر الأحيان يريد الإنسان أن يقوم بشرط العبادة فقط، وهذا لا بأس يحصل به المقصود، لكن هناك شيء أعلى وأتم. أولا، إذا أردت أن توضأ استشعر أنك ممتثل لأمر الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، حتى يتحقق لك معنى العبادة. ثانيا، إذا توضأت استشعر أنك متبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين إلى آخر. حينئذ يكون الإخلاص والمتابعة. ثالثا، احتسب الأجر على الله عز وجل بهذا الوضوء، لأن هذا الوضوء يكثر الخطايا، تخرج خطايا اليد مع آخر قطرة من قطرات الماء بعد غسل اليد، وهكذا البقية. هذه المعاني الثلاثة العظيمة الجليلة أكثر الأحيان نغفل عنها، فانتبه لهذا. كذلك إذا أردت أن تصلي قم تصلي، امتثل، نعم، استشعر أمر الله بقوله: إيش؟ يقيم الصلاة. ثم استشعر أنك تابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم احتسب الأجر بأن هذه الصلاة كفارة لما بينها وبين الصلاة الأخرى. وهل مجرا يفوتنا هذا كثيرا، ولذلك تجدنا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه لا نصطبغ بآثار العبادة، لا نصطبغ بآثار العبادة كما ينبغي. وإلا نحن نشهد بالله أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن من الناس إذا صلى تغير فكره ونهته الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ اللهم إلا قليل. لماذا؟ لأن المعاني المقصودة مفقودة. طيب، القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، يعني كل الناس يخرج مبكرا، وهذا من باب ضرب المثل، يغدو أي يخرج في الغدوة في الصباح. فبائع نفسه يعني الغادي يبيع نفسه، فمعتقها أو موبقها. ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها بالعمل أتعب النفس فباعها. ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين، معتق وموبق. ولهذا قال فمعتقها أو موبقها. متى يكون بيعه لنفسه اعتاقا؟ إذا قامت بطاعة الله، إذا قامت بطاعة الله، كما قال عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها. اعتقها منين؟ من العذاب، من النار. والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة الله، أمضى عمره خسرانا. هذا موبق لها أي مهلك لها. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له، من يكون القرآن حجة له، ومن يكون حجة عليه، ذكر أن العمل أيضا قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان. متى يكون الإنسان؟ إذا كان عملا صالحا. ويكون عليه إذا كان عملا سيئا. وانظر إلى هذا الحديث، كل الناس يغدو فبائع نفسه، يتبين لك أن الإنسان لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا. ثم قال المؤلف الحديث 24 فوائد. اللهم من فوائد هذا الحديث الحث على الطهور الحسي والمعنوي. وجه ذلك أنه قال الطهور شكل الإيمان. ومن فوائده أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك، وهو كذلك نعم. ومن فوائده فضيلة الحمد، فضيلة الحمد لله عز وجل، حيث قال إنها تملأ الميزان. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الميزان، والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعا وذكره مفردا. فقال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى فأما من ثقلت موازين، وجاء ذكره مفردا في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك في هذا الحديث. وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟ قال المعتزلة إنه معنوي، وهو كناية عن إقامة العدل. والقول الصحيح أنه حسي، له كفتان وله لسان توزن به الأعمال الصالحة والسيئة. وهنا يرد إشكال، كيف يوزن العمل وهو ليس جسما؟ كيف يوزن وليس بجسم؟ وكيف الحمد تملأ الميزان وليس بجسم؟ والجواب عن هذا سهل، وهو أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما، فإنه على كل شيء قدير عز وجل. ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، وهما عمل، لكن الله على كل شيء قدير. أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الموت يؤتى به على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة، فيطلعون ويشربون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت. ويقال يا أهل النار فيطلعون ويشربون ويقال أتعرفون هذا؟ قالوا الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، وهو الموت حسي ولا معنوي؟ معنوي. فالمهم أن نقول إن الميزان يوم القيامة حسي حقيقي توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فقد خسروا أنفسهم. من فوائد هذا الحديث فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله، لقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات، وإثبات الكمالات في سبحان الله إيش؟ نفي العيوب والنقائص، وفي الحمد لله إثبات الكمالات. وفيه أيضا من فوائد الحديث أن الصلاة نور، ففيه الحث على كثرة الصلاة، يعني يتفرع هذه الفائدة على أن الصلاة نور الحث على كثرة الصلاة. ولكن يرد علينا أن كثيرا من المصلين وكثيرا من الصلوات في المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور، فما الجواب؟ الجواب أن نقول إن كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لا إشكال فيه، لكن عدم استناره في القلب لخلل في السبب أو وجود مانع. فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في إيش؟ في السبب ولا وجود مانع؟ في السبب، لأنه لم يخلص. ومن صلى ولكن قلبه يتجول يمينا وشمالا فهنا مانع، يمنع من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة. وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكما وتخلف فاعلم أن ذلك إيش؟ إما لوجود مانع أو لاختلال سبب، وإلا فكلام الله وكلام الله حق وكلام رسوله حق. أسئلة 5 دقائق. نعم. إنك لا تعرف النحو. الثانية غير منكرة، هي منكرة الثانية. كيف تقول نسيت؟ طيب هذه واحد. السؤال الإشكال الثاني لا لا هذه من ما هي تبع الدنيا. كلوا من الطيبات لبيان الجنس. ها؟ الثانية حتى لا الثانية لبيان الجنس. يعني كل من الطيب لا من الخبيث. نعم. نعم. المصابرة مكابدة الصبر. الصبر درجات، فإذا كان الشيء الذي يصبر عليه يحتاج إلى معاناة وكلفة للصابر، ولهذا نقول اصبر على الحرب وصابر العدو. نعم. نعم. بين سنتين. نعم. نعم. إنك بليد أو لم تحضر الدرس، ولعله في وقت غيابك. نحن ذكرنا هذا وأجبنا عنه، وقلنا مقتضى عموم الأدلة أن من آداب الدعاء رفع اليدين أنت أن يرفع إنسان يديه، لكن ظاهر فعل الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك، فلهذا تركها أولى، وإن فعل فلا ينكر عليه. أي نعم، ولكن لو فعل ما ننكر عليه، لأنه لا يستطيع أحد أن ينقل النفي عن الصحابة أنهم لا يرفعون أيديهم، ما يستطيع أحد. لكن اللي يظهر لنا من الحال أنهم لا يرفعون أيديهم. نعم. فيصل. شيخنا الله يحفظك،
الإنسان أحيانا مع القرآن أحيانا يقرأ بتدبر وخشوع وأحيانا يكون قلب الله.
صحيح.
فهل يكون هذا حجة لك أو عليك؟
لا لا، هو ما دمت تعمل به وتصدق بأخباره فليس من شرطها أن تخشى عند قراءته، وهذه المسألة الخشوع لها أسباب، منها فراغ القلب. إذا كان الإنسان فارغا، قلب الإنسان فارغا ولا مشاكل ولا شيء، نعم، واستشعر عظمة القرآن وعظمة من تكلم به خشى. وكذلك إذا كانت الآيات مما يوجب الخشوع كآيات الوعيد أو الوعد، هلها أسباب. كذلك إذا سمعت من إنسان تالي يتلو القرآن وتلاوته مؤثرة خشعت. ألف مرة. إيش؟ نعم. نعم.
هل يؤجرون على
قراءة؟ لا. لا يؤجرون. أولا أجرهم ما أخذوه من الدنيا. فلا ثواب لهم في الآخرة. وإذا لم يكن لهم ثواب في الآخرة لم ينتفع هذا الذي أجرهم. ثانيا أن هذا كذب فلا يجوز للإنسان أن يعتقده، حتى لو فرض أن فيه أناس تبرعوا مجانا لا يجوز.
إذا وهب الحي الحي عمله صالح لغيره من الأحياء،
نعم فيها خلاف، هذه فيها خلاف هل يصل أو لا يصل. نعم لا لا يمسه الضمير ذكرنا أنه يعود على إيش؟ أنت معني ولا لا؟ على إيش؟ يعود على من؟ يعود الضمير على ما على أي شيء في لا في قوله لا يمس؟ راح إيش؟ طيب إذن ليس يعود على القرآن. ثم قال المطهرون ولم يقل المطهرون وهم الملائكة، لكن وجوب الوضوء لمس المصحف استدل عليه لحديث عمرو بن حزم الذي صححه كثير من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب له في جملة الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر. أعرفت؟ طيب انتهى الوقت. من فوائد هذا الحديث الحث على الصدق لقوله الصدق برهان، ومن فوائده أن بذل المحبوب يدل على صدق البذل. ما هو المحبوب الذي يبذل في الصدقة؟ هو المال، يدل على صدق البذل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الصبر وأنه ضياء، يعني وإن كان فيه شيء من الحرارة لكنه ضياء نور لقوله والصبر ضياء. في أثناء الشرح ذكرنا أيما أفضل، الصبر على الطاعة أو عن المعصية أو على الأقدار، قلنا أما من حيث الصبر فأفضل فأعلاها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأقدار. أما بالنسبة للصابر فقد يكون صبره عن المعصية أشق وأشد من صبره على الطاعة، ويؤجر على حسب ما حصل له من المشقة. من فوائد هذا الحديث أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، ما فيه مرتبة ثالثة، إما للإنسان وإما على الإنسان، ما فيه مرتبة ثالثة لا له ولا عليه. ويتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا فيكون حجة عليه، فليستعتب. ومن فوائد هذا الحديث عظمة القرآن، عظمة القرآن، وأنه لن يضيع هكذا سدى، بل إما للإنسان وإما على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث بيان حال الناس، وأن كل الناس يعملون من الصباح، وأنهم يبيعون أنفسهم، فمن باعها بعمل صالح فقد أعتقه، ومن باعها بعمل سيء فقد أوبقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، أو فيما يرويه، الرواية نقل الحديث، الرواية نقل الحديث، فيما يرويه عن ربه يعني عن الله عز وجل أنه قال يا عباد. وهذا الحديث يسمى عند المحدثين حديثا قدسيا. والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. وقد اختلف الناس هل هو من لفظ الله أو من لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بعضهم إنه من لفظ الله، وأن الله تعالى قال هذا القول لأن هذا ظاهر اللفظ. وقال آخرون بل اللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعنى قول الله عز وجل. وعلّلوا ذلك بأن هذا اللفظ لا يتعبد الناس بتلاوته، يعني لا يقرؤونه تعبدا، وأنه لا يقرأ في الصلاة، وأن الأحاديث القدسية منها ما هو مزور ومنها ما هو صحيح، وكلام الله محفوظ. وقالوا إضافة القول إلى الله صحيحة، لأنه إذا كان المعنى من المضاف إليه نسب إليه القول، والقرآن مملوء بهذا. كل الرسل الذين حكى الله عنهم الرسالة ومناظرة الأقوام أقوامهم كلهم يتكلمون بها العربية، لأن العربية طارئة. ومع هذا ينسب الله القول إليه. ونوح إذ قال لقومه، وعاد وهود كذلك، موسى، فرعون، كلهم يحكي الله عنهم القول. ونعلم علم اليقين أن هذا اللفظ ليس إيش؟ ليس لفظهم، أولا لأنه لا يتكلمون العربية، وثانيا أن هذا القول معجز متعبد بتلاوته. وأقوال الأمم السابقة ليست معجزة ولا متعبدا بتلاوتها. فزال الإشكال في قول الرسول قال الله تعالى، ويكون المراد أنه قاله بالمعنى. وقالوا أيضا لو كان هذا اللفظ من عند الله عز وجل لكان سند هذا الحديث القدسي أعلى من سند القرآن. لماذا؟ لأن القرآن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله واصل، وهو جبريل، والحديث القدسي لا واصل، فيكون أعلى سندا من القرآن، وهذا متعذر. وأرى أن يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل، ولا حاجة أن نقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا، لكننا نعلم أن هذا الحديث القدسي في منزلة فوق الحديث النبوي، لأنه مضاف إلى الله عز وجل مباشرة، ولا ينبغي أن نتكلف ونقول هل هو لفظ الله أو لفظ النبي، لسنا مكلفين بهذا، فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ونسكت. وإذا سألنا سائل نقول ليس لنا الحق أن نتكلم وليس لك أن تسأل، وبذلك نسلم. قال أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ندى من الله عز وجل. وهل المنادي الآن يسمعها المنادي؟ الجواب لا، لكن بواسطة. من الذي أبلغنا بهذا؟ أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يا عبادي يشمل من كان عابدا في العبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه، منعت مع قدرتي عليه، وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. فلو سألنا سائل مثلا هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم، لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره، حيث قال ولا يظلم ربك أحدا. وجعلته بينكم محرما أي صيرته بينكم محرما فلا تظالم، هذا عطف معنوي على قوله جعلته بينكم محرما أي فبناء على كونه محرما لا تظالم أي لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته أي علمته.